إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله، ونحن في الفصل الأول بعد المقدمة من باب اللقطة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله في باب اللقطة: فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كتصيل وشاة، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يستأني بأكلها. قال ابن عبد البر: أجمع على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته.
ربه أيوه،
ربه غرم له قيمته أو بيعه وحفظه
قيمته أو بيعه
قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى، أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما أنفق إن نوى نص عليه، لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه، فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجع إذن.
طيب، نرجع من أول، اقرأ من أول.
قال: فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها.
وهذا القسم الأخير الذي هو ماذا؟ تقدم لنا أن اللقطة ثلاثة أقسام. الأولى ما هي؟ الأول ما هو؟
ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
جميل، وهذا يجوز التقاطه. والثاني
الضوال.
والثاني ضوال الإبل. والثالث هي التي خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، وهو ما وجد من ماذا؟ اقرأ.
قال:
اقرأ الفصل من أول.
فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة، فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله.
الأول ما التقطه من حيوان كفصيل، الفصيل هو صغار الإبل أو شاة، صغار الإبل التي لا تحتمي ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ولا تستطيع أن ترد الماء ولا أن تصل إلى الكلى، فهذا النوع فيه ثلاث خيارات أمام الملتقط. نعم، فضل.
قال: أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الخيار الأول، أكله بقيمة مع معرفة قيمته في الحال، التصرف فيه فورا حتى ولو لم يحل عليه ماذا؟ الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فهذه الخيارات تدل على أنه يلتقط وأن له أن يتصرف فيه حيث يشاء، فقوله لك أي خذه لك طبعا بقيمته تضمن قيمته، لو أنك أكلته تضمن قيمته لربه متى جاء وطلبه ووصفه وصفا دقيقا متميزا. نعم.
قال: أو بيعه وحفظ ثمنه.
الأمر الثاني بيعه وحفظ ثمنه، تبيع هذا الملتقط الحيوان باستثناء الإبل كما تقدم والخيل، هذا تبيعه وتلتق يعني تتصرف في ثمنه حتى يأتي صاحبه، فإن جاء رددت عليه قيمته التي بعته بها. نعم.
قال أو حفظه وينفق عليه من ماله.
الثالثة، الخيار الثالث، تحفظه وتنفق عليه من مالك الخاص، يعني ما تتصرف فيه. الأول تأخذه وتتصرف فيه وتأكله، والثاني بيعه وحفظ ثمنه ولك أن تتصرف فيه ريثما يأتي صاحبه. والثالث ماذا؟ الثالث هو حفظه والإنفاق عليه من مالك الخاص، يعني تمسكه وتحفظه وتنفق عليه بما يقيته عرفا. نعم.
قال وله الرجوع بما أنفق إن نواه.
له الرجوع بما أنفق على حفظ هذه الدابة، يعني افرض أنه أنفق عليها هذه الدابة قيمتها 1000 ريال مثلا، لكن أنفق عليها أعلاف وحفظ وحروز تقدر 100 ريال، له أن يطالب ذلكم الشخص صاحب الشأن إذا جاء بأن يعوضه عن هذا، عن هذا الإنفاق إن أراد ذلك. نعم.
قال فإن استوت الثلاث خير لعدم المرجح إذن.
إن استوت الثلاث خير بين هذه الأمور الثلاثة، وهي نستذكرها أولا
أكله بقيمته،
أكله وحفظ والاحتفاظ بقيمته، فإذا ما جاء صاحبه أعطاه القيمة. والثاني ماذا؟
بيعه وحفظه.
بيعه وحفظه، بيعه وأكل ثمنه وحفظ الثمن حتى ما إذا جاء صاحبه وأثبته رد عليه ذلك من إيش؟
الثمن.
الثالث حفظه والإنفاق عليه. إذا تساوت هذه الأمور في مصلحة اللقطة فإنه يخير بينها، يخير بينها. نعم.
قال الثاني ما خشي فساده بإبقائه كالخضروات ونحوها، فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم أو أكله بقيمته قياسا. نعم. على الشاة.
قياسا على
الشاة.
على الشاة. الثاني ما هو عرضة للتلف، ما خشي أن يتلف أو يخرب أو يتعفن أو نحو ذلك كالخضار والفواكه ونحو ذلك، هذه تتغير مع الحرارة مع البرودة مع طول الوقت، فإنه يلحق بما تقدم، يلحق بما تقدم، وهو أنه يخير بين ماذا؟ بين أخذه وأكله والاحتفاظ، وإذا جاء صاحبه أعطاه بدلا منه، وبين بيعه وحفظ ثمنه أو أكل ثمنه فإذا ما جاء صاحبه أعطاه إياها، وبين ماذا؟ وبين حفظه والإنفاق عليه. الأول أخذ، الأول أخذ، يعني الأول ماذا؟
بيعه.
بيعه. والثاني
تجفيف ما يجفف،
تجفيف ما يجفف منه وحفظ ما يمكن حفظه منه. والثالث هو يعني الاجتهاد في حفظه والإنفاق عليه إذا كان يتحمل ذلك. نعم. قياسا على ما تقدم من الشاة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله قال قياسا على الشاة أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب، فإن استوت الثلاث خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ.
نعم. ينظر إلى الأفضل لصالح اللقطة، فإن رأى أن تجفيفها وتنشيفها أولى وأن ذلك يجعلها تحتفظ بقيمتها فعل ذلك، وإن رأى أن بيعها أصلح باعها وحافظ ثمنها إذا جاء صاحبه، وإن رأى أن يعني أكلها واستنفاقها، أكلها واستنفقها ثم ضمنها لصاحبه إذا عاد أو ضمن قيمتها أو بدل مثلها. نعم.
قال الثالث: باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما، ويلزمه التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب حفظها فورا لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.
نعم. الثالث: ما عدا ذلك من المعادن، الذهب، الفضة، الأعيان، الفرش، البسط الثمينة، الملابس الثمينة ونحو ذلك، فمثل هذه يجب عليه أن يحفظها ويعرف أوصافها ويعرفها حولا كاملا، يعرفها حولا كاملا على طريقة يعني تنبيه الناس من له ضائع شيء ضائع فليتقدم، ولا يجوز له وصفها لئلا يطمع غير ربها، لا يجوز له وصفها لئلا يطمع فيها غير صاحبها. فإذا يعني ذهب، فضة، أمور أخرى ثمينة مما لا يتلف ومما ليس معرض لماذا للتلف، فمثل هذه لا يستنفقها إلا بعد الحول. بعد ماذا؟ بعد الحول له أن يتصرف فيها، أما قبل الحول فعليه أن يعرفها سواء في كل أسبوع أو في كل شهر، ومنهم من يرى أن الأسبوع الأول يعرفها في كل يوم، والأسبوع الثاني يعرفها في كل جمعة، وبعد ذلك في كل شهر، أو يذكرها في المجالات العامة، أو يعلن إعلانا. الآن الإعلانات متاحة في هذا العصر، هناك حل وهو أن يعلن أنني وجدت مالا لقطة ضائعة، فمن كان قد فقدها فعليه أن يتقدم ويأتي بوصفها، ثم بعد ذلك يعطيه إياها إن جاء بوصفها على التمام. لكن هو لا يذكر الوصف، يعني صاحبها لا يذكر، الملتقط لا يذكر أوصافها لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
قال: ويلزمه التعريف نهارا، لأنه مجمع الناس وملتقاهم أول كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع، لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة أي عادة الناس، ويكثر منه في مواضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها مدة حول، لحديث زيد السابق، وروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان،
ولأن
السنة لا تتأخر عنها القوافل.
نعم.
ولأن السنة ولأن السنة لا تأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال.
يعني في هذه الأحوال عليها أن يصفها كما تقدم، ويعرف عفاصها ووكاءها وصفتها وإناءها وقدرها وعددها ونحو ذلك، عليه أن يحصي ذلك كله، ثم بعد ذلك يعرفها في الأسبوع الأول في كل يوم، ويكون ذلك في أول النهار لأنه وقت وجود الناس وتجمعهم. وذكر بعض العلماء أنه بعد الأسبوع الأول يعرفها في كل شهر أو في كل أسبوع، أو ويذكرها في المجامع العامة وفي أماكن تجمع الناس وفي أماكن التي هي قرب المكان الذي وجدت فيه، الأماكن التي تقرب من المكان الذي وجدت فيه، إلى أن يحول الحول، ثم بعد ذلك له أن يستنفقها، وبعد مع الاحتفاظ بأوصافها لو جاء صاحبها يوما من الأيام. نعم.
قال: وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد، قاله في الشرح.
يعني يعرفها في المجتمعات العامة، في الأسواق، في عند أبواب المساجد، ليس داخل المساجد ولكن عند الأبواب في المجتمعات العامة، و يعني الآن أرى أنه لو أنه جعلها في قسم المفقودات في البلد الذي يعنى بوضع قسم للمفقودات بعد أن يتصف أن يصفها أو يحفظ وصفها وصفا حفظا تاما أو يعلن في الصحف وفي بعض الأماكن الإعلان فالإعباب والإعلانات الآن ميسورة لكن لا يذكر في الإعلان الأوصاف الدقيقة لها وإنما يقول إن عنده شيء قد التقطه فمن جاء بوصفه عطاه إياه ومن لم يأتي بوصفه لا يعطيه إياه.
قال بأن ينادي عليها من ضاع منه شيء أو نفقة ولا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفاتها فتضيع على مالكها.
نعم.
وأجرة المنادي على الملتقط
الآن لو أنه ما تمكنه من الإعلان له أن يستأجر من ينادي في السوق أو في عند أبواب المساجد أو في المجتمعات العامة له أن يستأجر شخصا يعرف بها لا سيما كانت شيئا ثمينا كما تقدم يعرف بها إلى الحول فإن اشترط المنادي أجرة فإن له أن يطالب صاحبها بعد أن يأتي بماذا بدفع تلك الأجرة التي أخذها المنادي. نعم.
قال وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه
أجرة المنادي على من؟
على الملتقط
عفوا ليس على صاحبها لكن الصحيح أن له أن يطالب صاحبها في أصح أقوال أهل العلم يعني هو هنا ذكر أن الأجرة الذي يعرف وينادي على الملتقط هذا قول إنما القول الأصح أن للملتقط أن يطالب صاحبها لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل فله أن يطالب صاحبها بدفع أجرة ذلكم المنادي. نعم.
قال فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه وروي عن عمر وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرفها فاستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك.
نعم يعني عرفها حولا كاملا وهو يشتغل بالتعريف ولم يتقدم أحد لها في هذه الحالة له أن يستنفقها بعد أن يحتفظها بأوصافها كما قلت وكما قلت عند الإعلان لا يذكر أوصافها حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض لكن بعد حولان الحول وهو يعرف في المجتمعات التي أشرت إلى بعضها بعد ذلك ماذا يفعل يستنفقها يعني يملكها لأنها أصبحت من حر ماله لكن يحتفظ بأوصافها فيما لو جاء صاحبها يوما ما فيعطيه إياه. نعم.
قال فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لقوله في الحديث السابق فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه
يعني يتصرف بالإنفاق والتصدق والأكل منها وما إلى ذلك إلى أن يأتي صاحبها لو جاء صاحبها يوم من الأيام ردها عليه. نعم.
بقي فصل واحد.
طيب نرجع الفصل المتبقي للغد إن شاء الله.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول ما حكم خوض الطلاب الصغار في المسائل الخلافية الدقيقة بين العلماء وجعل الولاء والبراء عليها؟
نعم. هذا داء عضال تصدر له ضعاف الفقه والعلم وتصدى له طلاب وشباب ربما أن البعض منهم لا يحسن الوضوء ولا قراءة الفاتحة فيبدعون ويفسقون كما يحلو لهم ويخوضون في مسائل كما قال المصنف قبل كم يوم قرأنا لعلها لو عرضت على أبي بكر وعمر لتوقف في الإجابة عنها فالبعض من الشباب يتزبب قبل أن يتحصرم يعني يزعم أنه ذلكم البطل المغوار الذي لا يشق له غبار، فيتصدى للفتوى بغير علم ويهجر ويحذر وينهى كما يحلو له، وهو نفسه لو سألته عن أركان الصلاة ربما أنه لا يحسنها. وهذا داء عضال وأمر خطير. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا البلاء الذي انتشر حتى بين الأعاجم الذين ربما لا يجيدون حتى اللغة العربية، فضلا عن بعض العرب الآخرين الذين يمكن بدأت المشكلة من عندهم بسبب تصرفاتهم وبسبب تصديهم لأمور لا يحسنونها وبسبب التسرع في التبديع والتفسيق وبل ربما التكفير وبسبب وأسباب أخرى كثيرة. يأتي طالب صغير غير لم يحسن دروسه ولم يحسن عبادته فيشتغل بالقيل والقال، مسائل توقف فيها بعض كبار العلماء توقفوا فيها ويخوض فيها حتى يبدع ويفسق كما يريد، مثل امتحان الناس دائما بمسألة العذر بالجهل وبمفهوم الولاء والبراء لمن لم يفهمها. وإن شاء الله يوم من الأيام نلقي درسا عن الولاء والبراء. أما العذر بالجهل أرى أن يسكت عنه تماما ويترك للعلماء الكبار، هم أنفسهم مختلفون فيه، فليس هناك فلا يجوز أن يأتي شخص يعني يتطفل على العلم ويتطفل على كبار مسائل العلم وهو لم يحسن فقه صغاره. والسلف كانوا يربون الشباب بإتقان صغار العلم قبل ماذا؟ قبل كباره. لكن نحن ابتلينا في هذا الزمان بهذا الصنف من الناس. يعني قبل أيام أحد المشايخ أقام دورة في إحدى البلاد الأوروبية، فيأتي بعض السذج في نفس البلد، وهذا الذي يحذر والله لا يحسن اللغة العربية، وأنا أعرفه اللغة العربية لا يحسنها، فما بالك بفهم الكتاب والسنة وعدم رجوعه إلى منهج السلف الصالح. فلنتق الله ولنبتعد عن هذا التسرع وهذه العجلة. علينا أن نعيد الأمور إلى مجاريها وأن نعطي القوس باريها وأن لا نتطفل على مسائل العلم التي لا نحسنها نحن الصغار، بل نحيلها إلى كبار العلماء هم الذين يبتون فيها. أما أن يمتحن بعضكم بعضا أيها الصغار أيها المتزببون أيها الجهلة أيها السفهاء، أن تمتحنوا إخوانكم ببعض المسائل وبناء على ما ذلك تبدعونهم أو تفسقونهم أو تكفرونهم، كبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: بئس مطية القوم زعموا. فانتبهوا أيها الشباب، انتبهوا بارك الله فيكم، لا يعني شباب يعيشون في بلاد كافرة، أيضا بعضهم يعيشون في بلاد كافرة، فبدلا من أن يتفرغوا للدعوة، دعوة أهل بلادهم، يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وينال بعضهم من بعض، ولا يرجعون إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاتقوا الله أيها الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه ماذا؟ اللسان، وما بين رجليه الفرج. ويقول: إن المرأة قد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. فاتقوا الله أيها الإخوة، ولا تتصدوا لأمور أنتم لستم أهلا لها، وإنما تحال إلى كبار العلماء، ثم إن الخوض فيها يعني هم لم يرجعوا إلى العلماء، بل يخوضون في مسائل ويفتون أنفسهم، وهذه طريقة الخوارج. الخوارج لم يرجعوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما أفتى بعضهم بعضا فكفروا حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فانتبهوا لهذا واحذروا من هذا المسلك الشنيع، حتى لا تقولوا على الله بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بلغوا هذه الرسالة إلى من وراءكم يا من قدمت من خارج المملكة، لعل الله أن ينفع بها أولئك الشباب المتناحرين المتهاجرين بدون سبب وجيه، وإنما هو الهوى وحب الظهور والتعالم وقلة الحياء والجرأة على الفتوى، فإن الجرأة على الفتوى كالجرأة على النار، كما قال غير واحد من السلف. انتبهوا، الصحابة رضوان الله عليهم 120 منهم تعرض عليهم مسألة فيعتذر الأول ويحيل إلى الثاني، والثاني يحيل إلى الثالث، والثالث يحيل إلى الرابع، حتى بلغوا 120، وإذا بالمسألة تعود إلى من؟ ها؟ إلى الأول. هل قصدهم كتمان العلم؟ لا، قصدهم الخوف من الله لئلا يقولوا على الله بغير علم، لئلا يقولوا على الله بغير علم. أذكر قبل بضع سنوات أن رجلا جاء قال لي: فلان مبتدع. طيب ما دليلك؟ قال: رأيناه يوم من الأيام ما يمشي مع فلان. قلت: وماذا عندك من الغير؟ قال: له شريط يثني على فلان وفلان من الذين نعلم يقين أنهم مبتدعة. قلت أين الشريط أعطني إياه؟ قال ذكره لي فلان. قلت وفلان أين هو؟ قال يقول أعطاه للشيخ فلان. والشيخ فلان قال إن الشريط قد ضاع. هذه سلسلة الإيش؟ الكذب. الكذب والجهل. سلسلة الكذب والجهل. ولم يوجد. أنا لقيت الذي اتهم أنه يثني على المبتدع فأقسم لي أيمانا مغلظة أنه ما أثنى على واحد منهم يوما من الأيام. وما آفة الأخبار إلا رواتها، فاتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وارجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الله لن يسألك عن شخص فلان وأنت لا تعرف حقيقة أمره، وإنما يسألك عن نفسك، يسألك عن علمك، يسألك عن مالك، يسألك عن دينك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهل من العمل بالعلم أن نسهر على القيل والقال إلى ما قبل الفجر، ثم ربما أن هؤلاء المتسرعين، بل تواتر أن الكثير منهم لا يشهدون صلاة الفجر، لا يشهدون صلاة الفجر لأنهم يسهرون على ما يتناقل عبر الإنترنت وعبر هذه المواقع، فيأخذونها مسلمة فيحكمون من خلالها على الناس، يحكمون من خلالها على الناس. يا عبد الله اشهد على مثل الشمس أو دع، اشهد على مثل الشمس أو اترك. وقفوهم إنهم إيش؟ مسؤولون. ستسأل عن أي كلمة تصدر منك، فإياك أن تكون من المفلسين، لأن هؤلاء مفلسون الذين يفتون بغير علم ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا من الجهلة. هؤلاء ينطبق عليهم حديث المفلس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني عندنا. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال إلى آخره، ثم يأتي وقد شتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا لذلك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإياك أن تكون من المفلسين. أرجو ممن يحسن بعض اللغات أن يترجم هذه الكلمة لبعض الإخوة الأعاجم الذين يبدع بعضهم بعضا بغير كتاب ولا سنة ولا برهان ولا شهود ولا دليل صحيح، وإنما هو التعالم وحب الظهور والحقد الدفين الموجود في قلوبهم على بعض والعياذ بالله. وهذا هو الذي لمسناه. يعني يأتي طالب لا يحسن اللغة العربية ويحذر من واحد من كبار المشايخ وهو لا يحسن اللغة العربية، في أوروبا لا يحسن اللغة العربية، ويحذر من عالم من علماء المسلمين وشيخ من المشايخ الأفاضل، ما ما ماذا تقولون في مثل هذا؟ إنه أجهل من حمار أهله وليبلغ هذه الكلمة. فعلينا أن نعي وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا، فإننا مسؤولون عن كل ما يصدر عنا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عفوا أنا لا أقصد انتقاد الأعاجم كما قد يفهم البعض. فمن الأعاجم الكثير خير من العرب إذا استقاموا على طاعة الله. ويكفي أن أئمتنا كثير منهم ممن من الأعاجم في الأصل، مثل الإمام
البخاري
البخاري وغيره من الأئمة الفضلاء، الإمام أبو حنيفة، الإمام وسائر الأئمة الفضلاء. فاتق الله عز وجل وامسك لسانك قبل أن يهينك إهانة لا تدري كيف تعالجها. فلنتق الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.